به سلطان فلا يبدي إعلانه، هذا حديث معلول بالانقطاع، معلول بالانقطاع. والمنكر نوعان، ممكن يكون خاص بالرجل فلا تنصحه فيما بينك وبينه، ومنكر يكون معلنا ومظهرا لكل الناس فهذا يعلن الإنكار حتى يكون الناس على بينة من دينهم ويكونوا على بصيرة. يعني مثل هذا لو أنكر سرا ما يتبين الناس أنه حرام، كان الصحابة رضي الله عنهم ينكرون علانية، بدليل مثلا ما في صحيح الإمام مسلم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه دخل المسجد فرأى الأمير يخطب جالسا، قال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب جالسا والله يقول وتركوك قائما، فما اكتفى بالإنكار بل قال إلى هذا الخبيث. وهذا في صحيح الإمام مسلم، كذلك في صحيح الإمام مسلم حديث بشير بن رؤيبة، قال رؤيبة بالهم لما كان مروان يخطب ورفع يديه في الدعاء قال بشير قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد علي يقول هكذا، وأشار بأصبعه. فهنا قام وأنكر عليه علانية وقال قبح الله هاتين اليدين. ولهذا نظائر كثيرة في عصر الصحابة، كحديث أبي سعيد في صحيح الإمام مسلم حين أراد الخطيب الأمير أن يبدأ بالخطبة قبل الصلاة في يوم العيد، والسنة يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ولكن كان الناس ينفرون منهم بسبب أنهم يتكلمون في علي رضي الله عنه، فكانوا الناس إذا صلوا معهم انفضوا عنهم وتركوهم ولا يحضرهم إلا من هو على شاكلتهم. فلما رأى بعض أمراء بني أمية هذا الوضع بدأ يقدم الخطبة على الصلاة حتى يضطروا إلى السماع، فلما أراد يعتلي المنبر جذبه بعض الحاضرين وقال الصلاة، يعني الصلاة قبل الخطبة، قال قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد ما هذا، فقد أدم علي، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا في صحيح الإمام مسلم. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاهد بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهد بيده فهو مؤمن، ومن جاهد بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهد بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. حقيقة الوقائع في مثل هذا كثيرة ومتواترة. فالمنكر إذا كان سرا ينكر سرا، إذا كان علانية ينكر علانية حتى يتبين سبيل المؤمنين من سبيل الآخرين.
شيخنا صلى الله عليه وسلم، هناك في هذه الأيام مجموعة ممن لهم عناية بمسألة النت وتدمير صنون الحفر وتضم بلغات المخارج في إسرائيل وفي هذه الأيام، هناك من غال جدا قال انهم يعني هذا النوع من الجهاد في سبيل الله، وهناك من قال ان هذا الامر لا يجوز مطلقا، فتفصل عن الحكم في هذا، وهل هذا اذا كان ينبغي فقط ينبغي ممن انتهكت اعراضهم اليهود كاهل فلسطين فقط، ام لو اي شباب متطوع من غير ذلك؟ احسن الله اليكم.
اولا الاخ يسال عن حكم اختراق مواقع اليهود وما جرى قبل أيام من اختراق مواقعهم. نحن نعرف أن اليهود محاربون للمسلمين وأنهم مغتصبون لديار أهل الإسلام، وهذا الاختيار لم يكن اختراق مواقع مسلمين في شيء من الفسق أو في شيء من الضلال أو عندهم حق وباطل، لما هؤلاء اخترقوا مواقع ناس كافرين ومحاربين للإسلام والمسلمين، فهذا يعتبر من الجهود المباركة، فهذا من الجهود المباركة، وهذا نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله جل وعلا، لأن الجهاد لا يختص بحمل السلاح، إنما جهاد الكلمة نوع من الجهاد، جهاد اختراق مواقع هؤلاء وتحطيم مواقعهم على قدر الإمكان، يعتبر نوع من أنواع الجهاد، ولو في نوع غاضة. احنا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تمكن من ديار اليهود ولم يكن هذا قبل التمكن، بل بعد التمكن ماذا صنع بهم؟ حرق النخيل كالإغاظة لهم، وهذا في الصحيحين. ولو كان هذا قبل التمكن لكان له حكم، لكن هذا كان بعد التمكن من اليهود فحرق نخيلهم، كان بإمكان النبي يستفيد من هذا، أن يستفيد من هذه النخيل وينتفع المسلمون بذلك، ولكن أراد من النبي صلى الله عليه وسلم من هذا إغاظتهم وإدخال الهم والغم عليهم. وإغاظة اليهود خاصة مثل هؤلاء المحاربين عبودية لله من أعظم أنواع العبوديات، كما قال الله جل وعلا: ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج قال: لا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له، وهذا باب من أبواب العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس، ومن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه الأول، بكى على أيامه الأول. فالقدرة متى من القدر على اختراق هذه المواقع وتدمير هذه المواقع، فهذا مما يجر عليه العبد ومما يتعين عليه أيضا هذا العمل، يدخل الهم ويدخل أكبر قدر من الخسائر عليهم. أما ما يترتب على تدمير بعض المواقع اللي فيها حق وفيها باطل فليراعى فيها مسألة المصالح إذا كانت لقوم من المسلمين. أما مواقع الفجار الخلاص فهذه تدمر بالكلية من قدر على ذلك. أما فيما عندهم حق وعندهم باطل يراعى فيها المصالح، قد تفعل ذلك يفعلون ذلك معك فلا يأخذ قرار ويكون في استقرار في هذه المواطن. أما مواقع أولى اليهود ينبغي يختلف في شكر هذا العمل وحمد من فعل ذلك.
شيخ الله يحفظ، معنى قوله صلى الله عليه وسلم العين حق، كيفية الوقاية منها وما هي الطريقة الصحيحة للاغتسال من ماء العائد؟ السؤال الثاني الله يحفظ، حكم تشغيل القرآن والأذكار وأذكار الصباح قبل الطابور الصباح في المدارس.
حكم ماذا؟
تشغيل القرآن وأذكار الصباح قبل الطابور الصباحي في المدارس.
الأخ يسأل ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم العين حق؟ والحديث هذا في صحيح الإمام مسلم، تتمته ولو سابق لو سابق القدر لسبقته العين. فقوله صلى الله عليه وسلم العين حق أي أنها واقعة ليست خيالا كما يتصور البعض، إنما العين حقيقة. والرجل قد ابتلى أو المرء قد ابتلى بالعين، والعين تكون نتيجة حسد من الآخرين، بل قد يعين الرجل نفسه كي يعجب بنفسه ولا يبرك فتصيبه العين. ويدل على هذا قوله جل وعلا: ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بركت عليه؟ وإذا رأى العبد ما يعجبه من الآخرين فإنه يبرك عليه حتى لا يصيبه شيء من العين. والرجل متى ما أحكم الورد فإن العين لا تصيبه، ولكن قد الرجل لا يحكم الورد أو يذكر الله جل وعلا في الصباح والمساء بقلب غافل، فهذا قد تتمكن منه العين. وأيضا قد تكون العين قوية وبقدر ضعف الأوراد الصباحية وستتمكن من العين بقدر قوتها الإنسان يدفع العين. فإن الأوراد بمنزلة الترس على العبد، بذلك الترس يأتيها السهم، إذا كان الترس قوي تكسر السهم وسقط، وإذا كان الترس في نوع هشاشة يخترقه، وهذا الاختراق قد يصيبه في أول جسمه، وإذا كان في هشاشة قوي قد يخترق ويصيب منه مقتلا. وهكذا العين مع الإنسان، من كان قوي الورد فإن العين لا تضره، ومن أراد يصيبه بالسوء رجعت العين عليه. وإذا كان الورد ضعيفة فإن العين قد تصيبه على حسب ضعف الورد، وقد تستحكم منه العين إذا ضعف الورد ولم يكن له ذلك الحضور أو غفل عنه في مرة من المرات. إذن أحسن ما يكون العبد بذكر الله جل وعلا، ومن ثم أمر الله جل وعلا بذكره: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. الله جل وعلا فسبح، أمرك الله جل وعلا بالأذكار الصباحية والمسائية حماية لنفسك من إغارة عدو الشياطين وعدو الآدميين. فالعين حق، إذا أصيب الإنسان بشيء من العين ويتهم شخصا بذلك فإنه يأمر بأن يغتسل له بحيث أنه يتوضأ ويجمع ما تساقط منه، ثم يصب هذا على أزرة المريض، ثم يصب عليه ما تبقى من الخلف، وبإذن الله يبرأ كما قال صلى الله عليه وسلم: من تتهمون فيه. من تتهمون فيه، فحين اتهموا رجلا امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يغتسل له. اما ما يتعلق بمساله تشقيق تسلمت عنه
القران
والاذكار الصباحيه، يتعلق بمساله الاوراد والاذكار الصباحيه، فيتابع لهذا الباب. اولا نتحدث عن مساله اوقات الاوراد الصباحيه والمسائيه. الاوراد الصباحيه تبتدئ من طلوع الفجر التالي وتنتهي بطلوع الشمس، واذا فاتت تقضى ولا تترك لانها متعلقه بالقلب، ولكن في وقت الترك قد يصيبه شيء. ومن ثم شرع المبادره، فالانسان اذا اورد في الصباح حفظه الله الى المساء، واذا اورد في المساء حفظه الله الى الصباح، وهكذا يعيش المسلم. وأما الأذكار المسائية تبتدئ من الأصال، ووقت الأصال من بعد العصر إلى غروب الشمس، وأفضل ذلك أن يكون قبل الغروب حين تنتشر الشياطين فيدافعها بالأوراد الصباحية والمسائية. والأفضل للعبد أن يكون بقلب حاضر ويأتي بكل ما ورد على قدر طاقته، إن كان لا يحفظها يكتبها ويقرأها وينفعه ذلك. كذلك الصغار يحصنون، من لا قدرة له على تحصين نفسه يحصن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحصن الحسن والحسين. وأما الكبير الذي له قدرة فإنه يحصن نفسه بالأوراد الصباحية والمسائية والمحافظة على ذلك. وهي كثيرة، بعضها من الكتاب وبعضها من السنة. نعم.
بالنسبة لشيخ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استقبل الشعر قال أن نفس الرحمن من هنا، صحة الحديث شو معنى نفس الرحمن؟ بالنسبة لشيخ التصوير، الإنكار على التصوير الآن، من يرى التحريم؟
الأخ يسأل سؤالين. السؤال الأول يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الشام قال أجد نفس ربكم من قبل الشام. حديث الثاني التصوير، ومن يعتقد حرمته هل ينكر؟ أولا الحديث الأول إنما هو في اليمن ليس في الشام، الحديث الأول إنما هو في اليمن وليس في الشام. والحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده قال أجد نفس ربكم من قبل ها هنا، وأشار إلى اليمن ولم يشر إلى الشام. والحديث معلول بالشذوذ، والحديث معلول بالشذوذ. أما الحديث المسألة الأخرى مسألة التصوير، فالتصوير مراتب، فبعضه محرم بالاتفاق وبعضه مختلف فيه. فتصوير الأصنام وتصوير الرسوم المتحركة والرسم الذي يقتضي مضاهات المضاهات لخلق الله جل وعلا، فإن هذا محرم مطلقا وينكر مطلقا بلا تفصيل في ذلك. النوع الثاني أن يرسم ما لا روح فيه من الأشجار والأنهار والبراري والبيوت والخيام ونحو ذلك، فهذا جائز لأنه ليس له روح. القسم الثالث ما حدث في الوقت الحاضر من الصور الفوتوغرافية وصور الفيديو ونحو ذلك، هذا كما تفضل تقول مختلف فيه. فالذي يعتقد التحريم فلا ينكر على الآخرين على نسق المختلف فيه، ليس على نسق المتفق عليه، لأن إذا كان ينكر هذه الأشياء بمنزلة إنكار المجمع عليه فقد يحصل بينه وبين الآخرين مفاصلة ومشاجرة. ومن ثم كان جماعة من السلف يرون هذا يكون عن طريق المذاكرة والمباحثة، وإذا كان فيه إنكار يكون على طريقة المختلف ليس على طريقة المتفق عليه، حتى لا يحصل بين هؤلاء خصام ولا نزاع ولا مفارقة. ولكن ينبغي بحث هذه القضية هل هو تصوير أم لا، لأن هذا هو مربط الحكم، هذا هو مفرقة الطرق بين هؤلاء وهؤلاء. فهؤلاء يقولون ليس تصويرا أصلا، فما دام انه ليس بتصوير فانهم لا ينكرونه. الاخرون يقولون هذا تصوير، بدليل حتى المصور يكتب على محل التصوير، وبدليل أن الأوائل من كفار قريش ومن قبلهم حين كان يرسمون كان يقصد تقريب صورة فلان، وأظنهم لو عثروا على الصورة الفوتوغرافية لاستغنوا بها عن الرسم، لأن ما يقصدون من الرسم إلا التقريب، وبالتالي يقول هذه صورة فلان وهذه صورة فلان، فلو ظفروا بشيء يحاكي صورة فلان بعينها اقتصروا على ذلك دون الرسم. هذا في حقيقة نوع تصوير وداخل في النصوص العامة، ولا يرخص في شيء من ذلك إلا ما عمت به البلوى أو ما كان في حاجة للمسلمين، أما ما لا حاجة للناس فيه فإنه ينكر. هذا
تصوير مباشر
كله قبل البتر، ما هذا كديو
بالنسبة للصبو بالسواد، حتى يقول بعض الصحابة أنهم كانوا يصبرون بالسواد، والحديث الوالد لا يرحون رائحة الجنة فيهم بالسواد.
الأخ يسأل عن حكم الصبغ، صبغ اللحية والشعر السواد. هذه المسألة تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يصبغ بقصد الغش والتغرير، فهذا حرام بالاتفاق لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، خرجه الإمام مسلم في صحيحه. القسم الثاني أن يصبغ المسلم وقت الغزو ليري المسلمون الكفار قوتهم وشبابهم حتى لا يطمع فيهم العدو، فهذا قد حكى بعض العلماء الاتفاق على جوازه، القسم الثالث أن يصبغ لا لهذا ولا لهذا، فهو لا يصبغ غشا ولا يصبغ لمصلحة كمصلحة الجهاد، فهذا فيه ثلاثة مذاهب للعلماء. المذهب الأول أن الصبغ بالسواد محرم مطلقا، وهذا مذهب الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، ويستدلون بحديث أبي الزبير عن جابر أنه حين أتي بأبي قحافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة من البياض، قال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد، وهذا ذكره مسلم في صحيحه. ويستدلون بحديث الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر الزمان أقوام يخضبون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، رواه أبو داود وغيره. القول الثاني في المسألة أنه مكروه وليس بحرام، وهذا رواية عن الإمام أحمد. المذهب الثالث أنه جائز مطلقا بلا كراهية، وهذا مروي عن جماعة من الصحابة كسعد بن أبي وقاص والحسن والحسين، وكان يفعله الزهري، وألف فيها الإمام ابن أبي عاصم رسالة في جوازه، وصنف فيها أيضا ابن الجوزي رسالة، وهؤلاء يستدلون بما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم واجتنبوا السواد، فأرشد إلى صبغ البياض دون أن يمنع من لون من الألوان. فقال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، فهذا يدل على مطلق جواز الصبغ. ويقولون إن الأصل في هذا الجواز لأنه لم يقصد غشا ولا تدليسا. ويقولون إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بالمنع، لأن الحديث الذي ذكره أبو الزبير عن جابر وقد ذكره مسلم في صحيحه هذا الخبر معلول، فقد جاء في مسند الإمام أحمد قال أبو خيثمة زهير بن معاوية وهو من أكابر أئمة الحديث، سألت أبا الزبير فقلت له يقولون في الحديث وجنبوه السواد، قال لا ليس في الحديث وجنبوه السواد، ومدار الحديث على أبي الزبير، فهذا يعني أن اللفظة مدرجة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام جابر ولا من كلام أبي الزبير، لأن أبا الزبير الذي مدار الحديث عليه يقول ليس في الحديث وجنبوه السواد، وهذا في مسند الإمام أحمد. وأما حديث الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد، فهذا الخبر معلول، فقد تفرد به الجزري عن سعيد، وأين أصحاب سعيد عن هذا الخبر؟ وقد رجح بعض الحفاظ وقفه على ابن عباس. وأيضا الموقوف ليس بصريح في المنع، الذي يحتمل يكون المقصود الخبر ويكون المعنى كقوله صلى الله عليه وسلم عن الخوارج سماهم التحليق، ليس هذا تحريما للتحليق، إنما هذا خبر عن صفات هؤلاء القوم، سيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمن يخضبون بالسواد، يعني صفة قوم أنهم يخضبون بالسواد ليس لتحريم الخضاب بالسواد، إنما صفات هؤلاء القوم الذي لا يريحون رائحة الجنة أنهم يستعملون السواد، كمن الخوارج يستعملون التحليق، ولا يزال أن من حلق صار مثل الخوارج ولا ارتكب محرمة، كمن لا يزال من تشبه بهؤلاء صار ممن لا يدخل الجنة ولا يريح رائحتها. وعلى كل هذا خبر معلول أيضا. وقد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى كما في الموطأ لا أحرمه وغيره أحب إلي منه، فمالك رحمه الله يقول لا أحرم الصبغ بالسواد لأن ما هناك دليل واضح على التحريم، وغيره أحب إلي منه، يعني أن الورع تركه لأجل الاختلاف فيه. وقد قال الشاعر وإن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه، وهذا الصبغ تركه أفضل، لكن التحريم لا نقول بالتحريم لأن ما هناك دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على التحريم، الحديث الواردة في المنع منه كلها معلولة ولا يصح من ذلك شيء، سواء هذه الحديث التي مثلنا بها أو غير من الحديث كحديث أنس عند الإمام أحمد الذي اختلف فيه على هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس ابن مالك أو غير ذلك من الأحاديث، لا يصح في الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما حضرت الآن تكلمنا على هذا الموضوع
تغيير الشيء بغير السواد،
يستحب للإنسان يغير الشيء بغير السواد كالحنة والكتم، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم أو عامة الصحابة يغيرون الشيء بالحنة والكتم. وقد جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد صبغ لحيته بالحنة فقال ما أحسن هذا، وجاء رجل قد صبغ لحيته بالحنة والكتم قال هذا أحسن، فاستحبوا صبغ اللحية بالحنة أو الكتم، المهم تغيير الشيء، لكن اختلف العلماء في حكم تغيير الشيء، وذلك على قولين. القول الأول الجمهور يقولون بأنه مستحب ولا يرون وجوبه، والقول الثاني أنه واجب، وهؤلاء اختلفوا على قولين. منهم من قال أن الوجوب يكفي ولو مرة في العمر، ومنهم من قال لا، كلما وجد الشيء تعين عليه الصبر. والمقصود إذا كانت اللحية كلها بيضاء، أما إذا كان فيه شيء من البياض فلا يتعين صبغها.
شيخ بعض الضباط الآن يقول عن بعد بلد آخر، كذلك بعض الناس يحصن أبناءه وهو بعيد عن بلد آخر.
الأخ يقول في رقاة يرقون عن بعد، سواء يرقون عبر الهاتف أو يرقون في أماكنهم وفي غرفهم، يقول نقصد فلانا، وهذا لا أصل له، وإنما هو من بدع المعاصرين، وهذا من توسع الرقاة، ومثل هذا لا ينفعهم ولا يغني عنهم من الله شيئا، لأن الرقية تكون للمباشر ولا وجه لرقية البعيد الذي لا يراك ولا يشاهدك. كذلك الرقية عبر الهاتف هي غير مشروعة، والتأثر الذي يوجد ليس لأجل الرقى، من أجل القرآن، فالإنسان لو وضع التسجيل على أذني وفيه مس تأثر لأجل القرآن، لا لأجل الرقى. ولا ينبغي التوسع في الرقى، إن الناس اليوم يتوسعون كثيرا في الرقى، ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، خرجه مسلم في صحيحه. وهذا لا دلة فيه، لأنه لو كان هذا دليلا على أفعالهم لكان هذا دليلا على جواز البدعة، لأن النبي قال لابس من لم تكن شركة، يعني ما دون الشرك جائز، وهو البدع وغيره، وهذا لا قائل به ولا يقول به أحد أصلا من ولا يقول به عاقل ولا يقول به مسلم أصلا. فعلم أن المقصود أشياء خاصة قصدها النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه إذا تجنبوا هذا تجنبوا ذاك الشيء الآخر. فالرقى لا بد أن تكون على طريقة الصحابة والتابعين ولا إما المتبعين، فلا وجه للابتداع في ذلك، ولا وجه لكثرة الاستحسان، لأن بعض الرقى تسبب مشاكل بين الأفراد، وتسبب مشاكل بين الأسر وبين العوائل. فيأتي الراقي يرقي المريض ويقول ماذا تتخيل، أو يضع يده على جبينه يقول ماذا تتخيل، وش تخيل؟ أنا خيله جبريل، أنا خيله شيطان من الشياطين، ليوقع بينه العداوة وبين الآخرين. ولا ينفع الراقي بعض الرقاة يقول أسألك بالله أن تخيل في عين هذا المريض من عانى، ثم إذا سألت بالله استجاب الله دعاءك، وما يدريك عن هذا. هذا كله من البدع ومن المحدثات، من أسباب وقوع المشاكل في المجتمع. ورد على هذا من وجوه، الوجه الأول أنه ما يدري أن الله جل وعلا قد استجاب قسمه. الأمر الثاني إذا تخيل وما يدري أنه قد تخيل تخيلا حقيقيا. الأمر الثالث أن هذا لعله هو الشيطان الذي قد تلبس به، هو الذي خيل له ذلك. الأمر الرابع أنه وجد في أرض الواقع، أنه يتخيل ثم يقول هو الذي عانى، فيقول هو أبي توفي منذ 30 عاما، أو أمي توفيت منذ 50 عاما، وهذا موجود، وهذا موجود وبكثرة. إذن القضية ليست قضية من يصور له، قضية من يخيل له ذلك هو الشيطان. إذا تخيل هو يخيل الشيطان حتى لو كان حقا، هذا يسبب مشاكل في المجتمع ويوغر في الصدور، ولا يصح القول أو لا ينفعك القول تقول أنا أقول للمريض هذه أمور ظنية ولا تبني عليها، وإنما هذه أمور تبني على احتياطات وتحتاط من الآخر، هذا لا ينفع. المريض ما يعرف هذا، المريض يتعلق بما هو أوهم من بيت العنكبوت، ومجرد تقول للمريض احتط من هذا سوف يتخذ من هذا الاحتياط حقائق ومسلمات، وخاصة النساء تكون بينها وبين ضرتها عداوة، أو تكون بينها وبين أخوات زوجها عداوة، ثم يرقي يقول من تتخيل الشيطان يكون حاضرا يخيل لها ضرتها أو أخوات زوجها، ثم ما ينفع بعد ذلك تقول احتاط خوذي حتى من هذه الحقائق لأن بينهم عداوة، وقد تأتي قرائن أخرى تقول هذا السحر أنا مسحورة. كثير من واقع الناس وواقع النساء تقول أنا مسحورة، ما بها سحر، إنما ذهبت لراقية جاهلة أو لراق جاهل رقى هذا فقال هذا السحر، وقد لا تكون فيها علامات السحر ولا أعراض السحر، إنما يبني على هذه الرقية التخيلية أو يبني على منامات ورؤى وأحلام أو يبني على أمور لا حقيقة لها، ثم يؤجج الصراعات بين الأسر ويؤجج العداوات بأمور لا حقيقة لها. كان مفروض يوصي بذكر الله والتقوى ويتخلى عن الذنوب وعن المعاصي، وأكثر آثام هؤلاء ومصائب هؤلاء من الذنوب اللي في بيوتهم، النساء من التبرج ومشاهدة التلفاز والدشوش والقنوات الفضائية ومن الغيبة والنميمة والفري في العباد، وهذا الرجال من الذنوب والمعاصي، متى ما تابوا إلى الله جل وعلا ارتفع عنهم البلاء، كان المفروض أن يحسن ظنه بالآخرين ولا يؤجج والعداوات بين هؤلاء، وهذا عمل النمام ليس هذا عمل المصلح، صار هذا مفسدا ما صار مصلحا، فأما الإنسان يحتاط منها ويبتعد عنهم.
كيفية ترقية كيف هل بعض النساء يعني على حدة ورد على حدة هل تمكت بيدها ثم تمسح على جميع أطفالها؟
قصدك
في رقية
الرقية ولا قصدك الورد؟
الورد
قصدك الورد مو بالرقية، يختفي الرقية على الورد الصغير الذي لا يحسن الأوراد ولا يعرفها، فهل يحصن كما كان سيحصن الحسن والحسين؟ تقول عيدك بكلمات الله، وكان غاية تقول عيد ابني بكلمات الله التامة، كل شيطان وهامة وكل عين لامة، فهذا طريقة تحصين الطفل ولا يضر شيء بإذن الله.
ما تقرأ شيئا قبل قوية؟
لا ما تقرأ، أن ترقيه مريضه
لا أنت تصل الورد
لا لا هذا تقول الورد هذا الذي كتبت لك
لا هي تقرأ عليه
لا ما تقرأ عليه تقول الكلام فقط وانتهينا.
طفل صغير، طيب هو طفل صغير
شو ما؟ طفل أنت تلقى أنت تورج عنه أنت تقول عيدك بكلمة التامة.
كل واحد على حدة.
نعم. كم عاد تقول عيد أبنائي؟ شنو عاد تقول عيد أبنائي وأنت الموضوع؟ قلوا على عيد أبنائي كلمة التامة في شيطان وهم كل عين الأمة وتحصنتهم حين خلاص حصنتهم الآن. أما إذا كان مريضا تبقي تقرأ عليه تنفث عليه.
ده أنا يا شيخ بعض النساء يقول مثلا تنفث بالأوراد. ثم تمسح على كل طفل
لا هذا لا أصل له هذا إنما هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقت المرض كان تقرأ عائشة في يديه ثم كان يمسح وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم تمسح عائشة بيده النبي صلى الله عليه وسلم على جسد النبي صلى الله عليه وسلم وكان مريضا هذا
الشيخ صلى الله عليه وسلم إنكار المنكر يستمر حتى زوال المنكر ولا يكفي مرة واحدة
المنكر ينكر حتى يزول المنكر إذا كان قادرا على ذلك ولكن ليس معنى هذا أن الإنسان يتخذ مثلا من هذا المنكر كل يبذل لهذا المنكر كل وقته يتضيع على جهود أخرى إذا كان هذا المنكر نعم من أعظم المنكرات فلا بأس أن تبذل الجهود بل لا ضيع على هذا الجهود في إزالة هذا المنكر أما كان المنكر فيما هو أولى منه وعجزت عن هذا تذهب إلى ما هو أولى منه وتذهب إلى الآخر ولكن من استطاع أي يعمل على إزالة هذا المنكر على وجه الدوام فهذا واجبه لأنه لابد من إزالة المنكر إذا عجز عنه فالله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
الله عنك
رفع اليدين من رفع اليدين هو لا يدعو لأن يورد فرق بين الدعاء وبين الورد إذا كان يورد لا لا وجه لرفع اليدين وأما إذا كان يدعو يدعو الله جل وعلا يدعو الله بالمغفرة سألوا أدعو الآن وبدعو أما أرفع يدين لأن الله في الدعاء رفع اليدين أنا دعاء لكن إذا جالس أذكر الصباح والمساء أذكر الله جل وعلا وأورد لا وجه حينئذ لمسألة رفع اليدين لأن هذا ليس دعاء هذه أذكار صباحية وأذكار مسائية.
هل يشرع تهميم في القنوت الموجود في الأسفل سيما بعض عدة سنوات؟
لا الدعاء إلا سنة دعاء الذي كان حاضرا أمامك مثل الأذان لا يشرع متابعة المؤذن عبر الأشرطة المسجلة فما يوجد أن يوضع في السجون من الأذان هذا ينبه إعلام بدخول الوقت لكن لا تشرع متابعته لأنه لا نية له فلا بد يكون للمؤذن نية والأثر على النية فمن لا نية له لا يشرع متابعته أما إذا كان عبر الهواء مباشرة، شخص عبر الهواء مباشرة فإنك تتابعه إذا كان في الوقت. نعم، صفة الرقى الإنسان يقرأ القرآن، يقرأ ما يتيسر من القرآن، والقرآن كله شفاء كما قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وهنا من بيانية وليس التبعيضية، أي أن القرآن كله شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فيقرأ ما يتيسر من القرآن. نعم قد يكون أثر بعض الآيات أكثر من بعض، وهذا أمر نسبي، يقول قد يكون بالنسبة إلى الشخص دون الآخر، وقد ترقي هذه الآيات أو تقرأ الآيات على شخص آخر ما يتأثر، ثم تقرأ غيرها على آخر يتأثر، وهكذا. هذه أمور نسبية، وأنت تقرأ تنفذ، وأنت تقرأ تنفذ، وهذا النفث هو الذي يكون له أثر. إذا ما الريق يمازج ويماثل القراءة فيكون له أثر على المريض، ويتأثر المريض بذلك، وبقدر قوة الإخلاص عند الراقي والصدق واليقين يتأثر المريض. لا يكون في تواطؤ بين الراقي والمرقي، تواطؤ بين الراقي والمرقي. إذا كان المرقي معتقدا، إذا كان المرقي معتقدا أن هذا كلام الله وأن الله جل وعلا هو الشافي، وأن هذا الراقي مجرد سبب والشفاء من الله جل وعلا، واعتقد الراقي أيضا أن هذا الرقية سبب من الأسباب، وأن القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين، وكان عن صدق وعن إخلاص وعنده سابق إيمان وصدق مع الله جل وعلا، سابق زهد ولا عنده تلبس ومعاصي، كان لرقيته أثر أكبر. ولذلك ترى بعض الناس لرقيته أثرا، وبعض الناس لا ترى لرقيته أثرا، وهذا راجع إلى صدق العبد وإخلاصه ومعاملته مع الله جل وعلا.
الشيخ الجمع بين قوله تعالى إلا من أكره وقلبهم من حديث تحذرهم دخل رجل
الأخ يقول: ما الجامع بين قول الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، فقال يا رسول كيف ذلك، إلى آخر حديث. عموما أولا هذا الخبر ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رواه أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق ابن شهاب عن سلمان الفارسي موقوفا عليه، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر، ولم يرد ذكر النبي لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف. وإنما غلط في ذلك ابن القيم في إغاثة اللهفان، فأورده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء من أتى بعد ينقل عنه دون أن يرجع إلى المصادر الأساسية. وهذا خبر خرجه الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الزهد، ولم يخرجه في مسنده، وخرجه ابن عين في الحليه من هذا الطريق الذي ذكرته. الامر الثاني ان اثر سلمان هذا كان في شريعه من كان قبلنا. الامر الثالث ليس فيه ان هذا كان مكرها، لانه قالوا قرب، قال ما عندي شيء يقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا، هو ما امتنع اصلا، يعني قال ما عندي شعر وانما ما يمتنع اصلا، قال ما عندي شيء يقرب، يعني ما عندي مانع، اذا كان شيء ما عندي مانع ان اقرب ما تريدون. وعلى فرض الصحه قد اختلف العلماء هل في اكراه في شريعه من كان قبلنا ام ليس فيه اكراه، وهذا الحديث يحتج به في شرعنا، لان الله جل وعلا يقول الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، وهذا في شرعنا محكم، لكنه في الأقوال متفق عليه وفي الأفعال مختلف فيه. فقد ذهب الجمهور إلى أنه لا فرق بين الأقوال وبين الأفعال، وهذا هو الصواب، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الإكراه يكون في الأقوال دون الأفعال، وهذا ضعيف.
تحديد
حلق النبي صلى الله عليه وسلم حلق بدأ باليمين قبل الشمال، هذا السنة. وش التحديد؟ تبدأ باليمين قبل الشمال، هذا السنة. تبدأ باليمين، إذا نهيت اليمين كله تبدأ باليسار، اليمين الشعر منصوف نصف الشعر اليمين، تبدأ بنصف اليمين، إذا نهيت اليمين تبدأ بالشمال، هذا السنة.
بالنسبة الأذان الأول في الحرمين شيخ، لو مشروع وهل يتأذى
جمعة
للجمعة؟
لا، الأذان موجود، هذا غير مشروع، بما بينه وبينه ولا دقائق يسيرة، لأن مقصود من الأذان هو أن يستعد الناس يتأهبوا اليوم الجمعة، بحيث يغتسلون وبحيث يتطيبون بحيث يلبسون أحسن ما يجدون، هذا هو الأذان اللي كان وضع لهذا الغرض حتى يحصل في ذلك الاستعداد. هذا ما يحصل فيه الاستعداد، مجرد يسمع الإنسان وبيغتسل يأتي وقد شرع الإمام في الخطبة، ما حصل المقصود من هذا الأذان.
شيخ عندي سؤالين، الأول شيخ بعض الناس يصمم مقاطع فيديو يحكي فيها بعض الأحداث التي تحصل من أحوال يوم القيامة أو علامات الساعة، ورأيت واحد منهم شيخ وضع صراط وناس يمرون بسرعة وبعضهم يحكي بعض، هذا حديث مشروع للوعظ يجعلها حكمه شيخ.
رأيت هذه المقاطع، رأيت والعياذ بالله أنهم وضعوا نارا ثم الرجل يهوي في هذه النار، ومنظر مقزز في الحقيقة حين رأيته، ينبغي الابتعاد عن ذلك، والنار أعظم مما يتصورون، والتخويف في النار لا يكون بهذه الطريقة العملية، وأن يخيل للنظر هذه النار وهذا عذابها وهذه هياتها، ممكن الإنسان يمثل باللسان ويبتعد عن ذلك مما يترتب عليه من الأثار السيئة عند الناس.
الرسول
صلى الله عليه
وسلم في الجنة
يوم القيامة،
كيف الجمع بينه وبين
الرسول صلى الله عليه
وسلم
رأى الناس في الجنة كما شفوا الشهداء؟ في رأى في الجنة، هذا منام تعرف حق، لكن يوم القيامة يدخلون قبله، ما يدخلون قبله، لأن هذه الأرواح الآن، وأرواح المؤمنين تسرح في الجنة، أرواح الشهداء تسرح في الجنة، هذه الأرواح، أما الرجل يدخل بروحه وبدنه للجنة ما يدخل هناك أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أوردت إشكالا حديث الآخر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال ما أرجع عمل عملته، ما استفتحت بابا من أبواب الجنة إلا وسمعت دف خف سمعت خشخة نعليك أمامي. هنا نعم يكون فيها الإشكال، وهذا حديث متفق عليه. الجواب عن هذا أن تقدم بلال على النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو تقدم فضل، وهذا واضح، إنه بين ذات العبد عند سيده، فالعبد الآن عند السيد يتقدم أمامه يفتح له الأبواب ويجهز له الأماكن، ليس لأنه يتقدم الآن، وحتى عرفه ما يعد الناس تقدما، يعتبر هذا من العادات، لكن شخص لا يريد فتح الأبواب يتقدمه من الحاشية يبطشون به، يعتبرون هذا تنقصا له، ففرق بين الصورتين. فكان تقدم بلال من هذا على هذا الوجه، طبعا هذا احسن ما قيل، هذا اختيار ابن القيم في حال الارواح، وهو اللي ذكر هذا. في قول اخر ان كان تقدم بلال كان ان اولنا بذكر هذا على وجه الفضل وبين منزله بلال، ولا يلزم يكون هو اول الداخلين، قد يكون انه دخل قبله ثم دخل بلال، والنبي يستفتح الابواب يرى بلالا امامه، لكن القول الاول اقوى واصح. والله اعلم.